شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد مضى معنا في اول هذا الباب الثالث ضوابط سبعه اول هذا الضوابط شروط وجوب الصلاه وهي خمسه وقد سبق قبلها شروط صحه الصلاه وهي تسعه حسب ذكر المؤلف هنا حفظه الله تعالى شروط صحة الصلاة أول شيء الإسلام العقل التمييز الرابع الطهارة مع الكفرة الخامس دخول الوقت السادس ستر العورة مع القدرة السابع اجتناب النجاسة للبدن والثوب والبقعة مع القدرة كذلك الثامن استقبال القبلة التاسع النية أما هذه شروط وجوب الصلاة يعني ممكن أن الإنسان يقدم تجاهها سؤالا على من تجب الصلاة هو هذا في الضابط الأول الباب الثالث فيه سبعة ضوابط الضابط الأول الشروط وجوب الصلاة يعني باختصار على من تجب الصلاة على من تجب الصلاة تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل ويضاف في حق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس وهي هذه الشروط الخمسة ولذلك قال الإسلام العاقل البلوغ وعدم الحيض وعدم النفاس الضابط الثاني أركان الصلاة 14 ثم الضابط الثالث واجبات الصلاة وهي 8 الضابط الرابع سنن الصلاة القولية وهي 11 الضابط الخامس سنن الصلاة الفعلية والهيئات وهي 20 الضابط السادس مكروهات الصلاة وهي 19 السابع مبطلات الصلاة وهي 8 إذن الباب الثالث هذا يحتوي على كم ضابط يا كريم؟ الباب الثالث باب أحكام الصلاة كم؟ الأول شروط وجوب الصلاة يعني على من تجب الصلاة هذا هو السؤال معنا؟ طيب الثاني أركان الصلاة الثالث واجبات الصلاة الرابع سنن الصلاة القولية الخامس سنن الصلاة الفعلية السادس مكروهات الصلاة السابع مبطلات الصلاة نبتدئ في هذه الليلة إن شاء الله مع شروط وجوب الصلاة في الشرح قال قوله باب أحكام الصلاة أي هذا الباب يجمع أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم من هيئات ومستحبات ومكروهات وغير ذلك يعني إذن هذا الباب يشمل على أحكام الصلاة أما صفة الصلاة على طريق الحكاية والإنشاء غير هذا الباب أنت تريد أن تراجع صفة الصلاة على استرجع إلى كتاب الشيخ الألباني مثلا صفة الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك ترى كأنك إيه ترى ولذلك الشيخ الألباني لا تجده مثلا يقول شروط مثلا صحة الصلاة يعطي بابا لا أو يعطي بابا شروط مثلا وجوب الصلاة لا يعقد بابا مثلا مكروهات الصلاة مبطلات إنما سطع الصفر على هيئة الحكاية كأنك تراها نسج على منوال من على منوال ابن القيم رحمه الله في زاد معاد معنا لما تراجعون زاد معاد كتاب الصلاة يقول لك صفة صلاة. الشيخ ابن باز أيضا له رحمه الله صفة صلاة. الشيخ ابن عثيمين أيضا له صفة صلاة. معنا كثير من الكتاب المعاصرين الذين ألفوا في كتب الفقه ساقوا ضمن كتاب الصلاة صفة صلاة. هنا يقول هذا الباب يجمع أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم، لكن على هيئة إيه؟ أبواب، مش حكاية الصفة والهيئة. قوله شروط وجوب الصلاة. الشروط جمع شرط أو الحاجة، والشرط والذي يلزم من عدمه العدم، يعني الطهارة شرط لو فقدت لا تكون الصلاة صحيحة، لا تجزي. معناه استقبال القبلة شرط لو فقد على القادر لا تصح الصلاة. معناه وخذ من هذا القبيل، هذا معنى الشرط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه إيه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ممكن أن تكون متوضئ لكن ما تصليش، لكن لا تكون الصلاة إلا بالطهارة ولا تصح إلا بالطهارة. وبقية الشروط يقول شروط وجوب الصلاة. وأنا أريد أن أفرق بين الشرط والركن. الآن الشرط إما يثبت المشروط وإما يصاحبه. الشرط إما يثبت إيه؟ المشروط كالطهارة، وأيضا مطلوب أن يصاحب المصلي الطهارة. إذا هذا شرط يتقدم ويصاحب. النية كذلك، النية كذلك تتقدم وتصاحب. طيب استقبال قبلة يصاحب ويقارن مع تكبيرة الإحرام على طول، تكون أنت إيه؟ مستقبل قبلة. ممكن قبل تكبيرة الإحرام ما تكونش مستقبل قبلة. إذا ده شرط برضه لكن مصاحب مش سابق. إذا في فرق بين الشرط والركن. الركن بقى ده جزء من الشيء، ما يكونش سابق، لا يكون متقدما. الشرط يكون ايه؟ متقدما ومصاحبا. وقد يكون فقط الشرط مصاحبا، لكن الركن يكون جزء من الشيء. ولذلك قالوا في الركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء ايه؟ الأقوى. الركن الذي يقوم عليه الشيء هو جزء منه، كهذا البناء. العمود هذا ركن فيه، صح ولا لا؟ العمود هذا ركن فيه، الزاوية هذه ركن فيه، الزاوية هذه، الزاوية هذه أركان. ولذلك بني الإسلام على خمس أركان. الإسلام أركان إيه؟ الإسلام. طيب فالآن في فرق بين الشرط والركن. هو ليش جعل الشروط على حدة والأركان على إيه؟ على حدة، لأن الشرط غير الركن. الشرط إما أن يكون سابق ومتقدم ويصاحب أحيانا، وإما أن يكون مصاحب غير متقدم. أما الركن فهو جزء من الشيء كالقيام، ركن في الصلاة على القادر. الركوع ركن في الصلاة على القادر. السجود ركن في الصلاة على القادر، إنه جزء من الصلاة. ولذلك لو نسيت ركنا من هذه الأركان يجب أن تأتي به. لا يجبره سجود سهو، لا يجبره إيه؟ سجود سهو. وإذا نسيت تأتي الركن وتسجد أيضا السهو، عرفنا؟ ولذلك جعل الشروط على حدة والأركان على إيه؟ على حدة. هذه ليست كهذا، هذه اللغة تدل على هذا، القرآن يدل على هذا، السنة تدل على هذا، اتفاق العلماء يدل على هذا، على هذه التفرقة بين الشرط وبين الركن. ولذلك في أي علم يقول لك هذه العبادة لها شروط ولا أركان ولا نواقض ولا مبطلات لا مكروهات. طيب يقول شروط وجوب الصلاة، هذا ممكن نقول إيه؟ على من تجب ما الصلاة، على من تجب الصلاة؟ الجواب على كل مسلم بالغ عاقل. وهنا قلنا عاقل وفي شروط صحة الصلاة كنا التمييز ولم نقل ايه عفر، هنا كنا بالغ وهنا كنا ايه تمييز. شروط صحة الصلاة ان يشترط فيها التمييز، لكن هنا شروط وجوب الصلاة يشترط فيها العقل، عفوا البلوغ. البلوغ قال الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم، والواجب وما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، وجملة ذلك أن هذه الشروط إذا توافرت وجب عليه إقامة الصلاة، هي إيه؟ الإسلام وضده الكفر. الكفر بالله العظيم، الكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والرسل والقدر وما إلى ذلك من الغيبيات المتفق عليها المجمع عليها. إذا الإسلام هذا شرط، لأن الكافر عمله مردود ولا يقبل منه عمل حتى يسبق هذا العمل الشهادتان توحيد. قال الإسلام فلا تجب الصلاة من الكافر ولا تقبل منه وإن كان مخاطبا بها في الآخرة، يعني هو يعاقب على تركها في الآخرة ويعاقب على فعل الكفر ويعاقب على ترك الصلاة ويعاقب على عقوق الوالدين ويعاقب على قطع الأرحام ويعاقب ويعاقب ويعاقب. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع انهم كفار، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب ما هم كذبوا اليوم دينا. اذا الكفار من اساس، اذا الكافر ده مخاطب، لكن لو فعل الصلاه ولم يكن من الكفر لا تقبل منه الصلاه. إذن الصحيح عند الأصوليين أن الكفار مخاطبون إيه؟ بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني يعاقبون على تركيب الفروع مع تركيب الأصول. هم قالوا كنا نكذب بيوم الدين. طب هو إطعام المسكين ده هو الإيمان ده واجب من الواجبات، صح؟ نعم، لكن لا يقبل إلا بعد الإيمان. فلو أطعم المسكين وهو لا يؤمن بيوم الدين ويخوض مع الخائضين هل ينفع؟ عبد الله بن جدعان كان يطعم الناس، صح ولا لا؟ يطعم المرضى. فقالت عائشة رضي الله عنها هل ينفع ذلك يا رسول الله؟ قال لا، انه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، صح ولا لا؟ مع انه كان كريما في الجاهليه، والكرم ده يعني شيء عظيم جدا، معناه الكرم والوجود والبذل والعطاء والنفقه واطعام الناس المرضى المساكين واليتامى الى غير ذلك، لكنه ما نفعه ذلك لانه لم يؤمن بيوم الدين. فهنا يقول الشرط الاول ايه؟ الاسلام. ولذلك القران يقول ايه؟ فان تابوا واقاموا الصلاه، اول شيء توبه، التوبة من الشرك من عبادة غير الله، تحقيق التوحيد أولا، الإقرار لله بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. فلا تجب الصلاة من الكافر، الله سبحانه وتعالى قال وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، نعم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فلا تجب الصلاة من الكافر ولا تقبل منه وإن كان مخاطبا بها فين؟ في الآخرة، على الراجح من أقوال أهل العلم. الدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال في الحديث عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. وجه الدلالة أن معاذا لم يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن يطيعوا له ويوحدوا الله عز وجل. الثالث العقل والبلوغ. العقل ضده الجنون، والمجنون لا تعقل منه نية ولا تعقل منه صلاة، لأن هذه الصلاة مبنية على العقل، مبنية على العقل والنية وتدبر ما يقرأ وما يقول. كذلك السكران، طب المجنون ابتلي من الله فذهب عقله، أما السكران فذهب عقله بنفسه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكران نفس حكم المجنون حتى يفيق، المجنون كذلك مرفوع عنه القلم، السكران كذلك حتى يفيق يصلي. طيب البلوغ ضده عدم البلوغ، ويبلغ الصبي بأمارات ثلاث أو بإحدى أمارات ثلاث. 1 الاحتلال، إنبات شعر العام، بلوغ 15 سنة. ويزال في حق الصبية الحيض والحمل. الدليل عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. افتح المكبر الخارجي
اللي بغى.
ايوه خارجي تكلم عربي ولا
يعني دار اللي برا.
ايوه
المفتوحة
تأكد.
وهي عم
شبيب تعسل حالك ضميات الفحة أو فحة الشيخ حمد من الأوائل نعطق ونعطق الضميات. جزاك الله خير الشيخ حمد. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. لكن يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 وأن يضربه عليها إذا بلغ 10. والمقصود يضربه ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح، يعني المقصود بالضرب الذي لا يخدش جدا ولا يزر ولا يحمل وما إلى ذلك.
شباب فاحنا كده هو تطلع افكار وقعدت وبعد الضرب النار مش من غير مبرح.
استمر
بس 22 ده يوم الثوره.
بس بعد انت متبدله في جهه ثانيه خالص. وان يضربه عليها اذا بلغ 10، لكن العلماء يقولون ايه ضربا غير مبرح. الضرب المبرح والذي يخدش الجلد، يحمر يزرق وما الى ذلك، المؤلم الموجع الذي يكسر العظام يهشم الرؤوس، هذا هو الضرب. انما يضربه ضربا للتاديب لا للتعذيب، ضربا للتاديب. اذا بلغ 10 بقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الرابع عدم الحيض. الدليل عن عائشة عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. شوفوا انظروا وتذكروا، كنا في شروط صحة الصلاة نقول إيه؟ الطهارة من الحيض، من النفاس، من الجنابة، من حدث الأصغر، صح؟ وطهارة الثوب والبدن والبقع، صح؟ هذه شروط وهذه شروط أخرى. قد تتفق وقد تفترق، معناه قد تجتمع مع الشروط الأولى وقد تفترق. بارك الله فيك. الافتراق هنا في نقطة واحدة، من يدلين عليه؟ في واحدة بس،
الحاضر بالنساء
البلوغ بس، هناك تمييز هنا البلوغ، هي واحدة. الإسلام هو هناك برضو شرط، معناه يا إخوان العقل هو هناك شرط برضو، عرفنا؟ عدم الحيض هو هناك برضو شرط، عدم النفاس هو هناك شرط. دكتور
نعم
معنا؟ نعم. ايه فين نقطة الافتراق بس؟ عايزين واحدة
البلوغ،
البلوغ هناك قلنا تمييز.
نعم
معنا؟ تصح الصلاة من المميز، طب دون التمييز لا يعقل أصلا، لا يعقل، لا يؤمن، دون التمييز لا يعقل ولا يؤمن بالصلاة دون التمييز، معنا؟ إنما يبدأ من وقت التمييز، قالوا وهو سن سبع المذكور في الحديث، حديث من يا إخوة؟
صلى الله عليه وسلم
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره. طيب سيأتي إن شاء الله. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبعين، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث حسن، واضربوا عليها وهم أبناء عشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. الرابع كنا إيه؟ عدم الحيض، فإذا أقلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. المراد التطهر من الحيض. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضه، وعلى أن قضاء ما تركت في أيام حيضه غير واجب بخلاف الصوم فإنها تقضي الصوم. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية، المقصود خوارج، دين خوارج ومنهج معطلكم يوجب على المرأة أن تقضي الصلاة والصوم، ولكن أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله عدم النفاس وهو الخامس، الدليل عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإذا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض والنفساء أن تدع الصلاة والصوم في حال حيضها، ثم نقل لنا الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة، فدل على عدم وجوبها عليهما في الأصل حال حيضها أو نفاسها، كما سبق في باب الحيض من كتاب الطهارة. الضابط الثاني أركان الصلاة 14، وخمسة من هذه قولية، قولية والباطل يعني خمسة إيه؟ قولية في 14.
عايز أتكلم عن الشرط والرب الله يكرمه، ما في تقرير.
عايز أسمعك معنا في راجع إن شاء الله، ادخل على النت وشوف الدرس
ده. ما عنديش كمبيوتر، أنا ما بفتحش النت. من عايز اعرف الشرط، لو سبت الشرط يبقى لي ثواب ولا
انا خايف ارجع لك الكحه تاخد ما اعرفش اوصل بس على
بس عايز افهم عشان خاطر انت قلت لي الشرط والفرق بين الاثنين، لو سبت الشرط صار فوق لو سبت الشرط
صار فوق ما حدش يفتح لك الباب. جزاك الله خير. بس
لا ما عبدك
بس 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 جزاك الله خير. الضابط الثاني اركان الصلاه 14، قلنا منها خمسة قولية والباطن ثانية. القولية واحد تكفير الإحرام، شوف قولية. الثاني قراءة الفاتحة. الثالث التشهد الأخير. الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس التسليمة. إذا 14 إيه؟ 14 ركن، خمسة إيه؟ قولية والباطن ثانية. القيام في الفرض على القاضي الفعل صح. طيب الركوع فعل، السجود فعل، الاعتدال من الركوع فعل، اذا كم قوليه عند اسامه؟ ما هي تكبيرة الاحرام؟ واحد، قراءة فاتحة، ثاني التشهد الاخير، ثالث الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس تسليم الدين. يلا شيخ عندي بسم الله. خلينا نكلمك الشيء اللي فيك. يلا الأركان القولية هي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسليمتان يمين ويسار. أركان قولية عند زميل كريم. زميل كريم يلا الأركان القولية خمسة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسليمتان. يلا عند الثاني والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإيه كمان والتسليمتان. بارك الله فيك. أول حاجة يقول الركن هو جانب قوي من الشيء، وقلنا الركن يا إخوة جزء من الشيء كالركوع كالسجود، الاعتدال من الركوع، الجلوس بين السجدتين، هذه أركان تكون جزء من الصلاة، لا تكون حقيقة الصلاة إلا بها. لكن الشرط يسبق المشروط، يسبق الصلاة، وأحيانا يصاحبها كالطهارة. هل هي داخل الصلاة يا شيخ حمدي ولا هي قبل الصلاة؟ عشان تفهم شرط الركن اللي احنا كررناه بنكرره ثاني ففي مشكلة عشان اصحابهم ياخدوا وقت.
يعني الشرط طيب خليها ركن اهو متقربة خالص من غير الشرط.
بس في فرق
من
في فرق
لو سبت الشرط يبقى طلب
مرة. الان هي مساكن العسكر دي والضباط ومساكن المجاورة الثالثة، ما هي مساكن متقاربة في الشبه صح؟ في فرق ولا لا؟ ده هنا ولا هنا؟ في فرق؟ عرفت انت الوقت؟ دخل هو يقول متقارب، لا ما عندناش حاجة، لكن في فرق، في فرق. قال: الركن والجانب القوي من الشيء، وحكمه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولا تصح الصلاة إلا بعد أن يأتي به. يعني الآن هو نسي الركوع ودخل في السجود، خلاص يبطل هذا ويرجع يجيب الركوع، يرجع لركن الركوع، ولو هو متلبس في السجود يلغي هذا ويرجع للركوع، يبدأ من عنده وبعدين يبني بعد هذا وهكذا، فلا بد يرجع للركوع. يعني طيب افرض انه نسي ركوعا في الركعة هذه، الركعة الثانية تلبس بها واشتغل بها ولم يتذكر الا في الركوع في الركعة الثانية، معنى يلغي الاول، يلغي الركعة الاولى ذي وخلاص، يعتبر الثانية هي الاولى، يعتبر الثانية هي الاولى لان الركوع ركوع. طيب قال: لا يسقط عمدا، شوف، ولا سهوا ولا جهلا، ولا تصح الصلاة إلا بعد أن يأتي به. وقيل هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، وهو جزء الماهية، ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة هذا جزء منها، ركن الأركان. قوله القيام هذا أول الأركان، بس تعلمن على القادر فين؟ في الفرض دون النفل، لأن ممكن أن يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا على القيام. إذا الآن القيام في الفرض ولم يقل في النافل. طيب مسألة أن الرجل إمام يكون عاجزا على القيام، ماذا يفعل المأموم وراءه؟ المسألة فيها مذاهب. المأموم وراءه قادر على القيام، لكن هذا عاجز عن إيه؟ عن القيام، هو الإمام، لمرض، لشلل، لطارئ، فماذا يجب على المأموم؟ فيها مذاهب، منهم من قال يصلي جالسا مع الإمام، إذا صلى جالسا يصلي جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. واضح؟ طيب، ومنهم من قال لا، الحديث هذا منسوخ، ومنهم من قال لا، ده الحديث هذا على الاستحباب، يعني إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى جالسا. هذا بتكلم عن المأموم. ومنهم من قال لا، ده هو ينظر، هو الإمام إزاي بدأ، بدأ جالسا ولا كان واقف وجلس؟ قالوا إذا كان بدأ قائما وجلس طرأه طرأ فأنت لا تجلس، وإذا ابتدأ الصلاة جالسا فأنت تجلس ولو كنت قادرا على
القيام.
إذا المسألة كان فيها مذاهب الآن، من يفصل المذاهب؟ ها، واحد قول من أوجب أن يصلي مع الإمام جالسا إذا جلس، عرفنا؟ طيب، المذهب الثاني قال لا، ده هذا منسوخ. المذهب الثالث من قال بالاستحباب بالتخيير. المذهب الرابع التفصيل، بينما إذا ابتدأ الصلاة قائما وطرأ عليه الجلوس، أو بدأ الصلاة جالسا واستمر على جلوس. عند الدكتور مذاهب أقوال فيما إذا صلى الإمام جالسا، فماذا يفعل المأموم؟
المذهب الأول لوجوب الجلوس بالنسبة للمأمومين.
جميل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا،
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا.
نعم. المذهب الثاني أن هذا الحديث منسوخ.
جميل، وهذا قول الجماهير.
المذهب الثالث أن هذا على الاستحباب، فإن شاء أن يصلي المأمومين جلوسا صلوا.
جميل.
وإن شاء أن يقوموا صلوا. المذهب الرابع فيه التفصيل.
في التفصيل، وهو الراجح، وهو الراجح.
فإذا بدأ
الإمام
جالسا صلوا،
نبدأ معه جالسين،
وإذا قام ثم جلس فلهم أن
فلا يلزمنا الجلوس. وهذا وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إخوان، إذا الآن القيام بالفرض احترازا من إيه؟ من نفل، لأنك يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت جالس ولو كنت قادرا على القيام، ولك الأجر على النصف من ذلك من صلاة القائم. معنى، أما الذي صلى وهو عاجز جالس مريض فصلاته تامة سواء بالفرض أو في النفل، يكتب له أجره صحيح مقيم. معنى إخوان، القيام بالفرض، تعالوا ننظر القيام إيش المقصود بالقيام. المراد به الانتصار، انتصار الضغط. يعني لو واحد كده منحني كأنك تقول هو راكع، كأنك تقول هو راكع وهو قادر على القيام، لا تصح صلاته. بخلاف لو كان منحني وهو عاجز هو معذور. إذا لابد نفهم ما معنى القيام، انتصاب الظهر، اعتدال الظهر. طيب لو هو مائل بدون عذر ولا عجز لا يسمى قائما. طيب لو هو قائم كده بس خافض رأسه، هو قائم تمشي تمشي،
لا عذر لا تنشيك، تعود لا تنشيك ويعرف يعني لك زي العمر.
طب خليك،
أقول له
طب بس خليك معنا، بس يمكن مريض الله عافية.
الله أبدا، أنت جامد قوي.
طيب لو هو مش مريض فقول له يا جماعة فرق الله. القيام في الفرض، الدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا الشاهد، وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبعدين كلمة قائما في اللغة معناها معروف، انتصار اعتدال الظهر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فيجوز للرجل أن يصلي، للرجل أو المرأة أن يصليها جالسا أو مضطجعا مع القدرة، لكنها بنصف أجر التي قبلها. عن عمران بن حصين، ما كنية عمران بن حصين؟ أبوه نجيد. قال وسألته عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القائم. لكن لو صلى قاعدا كيف يجلس؟ هل يتربع؟ هل يجلس على ركبتيه؟ هل يقعد؟ كيفما تيسر له، كيفما تيسر له. معنى في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جالسا صلى متربعا، ومنهم من يضاعف هذا الحديث، لكن الإمام جماعة من أهل العلم يصححون هذا الحديث، هو في سنن النسائي. يعني إذا الهيئة التي لا تشق عليك جلست عليها وصليت عليها معنى، ولا يشرع إذا صلى جالسا أن يتخذ وسادة ليسجد عليها لكي يتصل بالأرض، لا، إنما يومئ إذا لم يستطع السجود، يشير بالرأس إذا لم يستطع السجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال أما المعذور كمرض وربط وحبس، يعني ربط مقيد محبوس مسلسل وحبس وغير ذلك، فإنه يأخذ الأجر كاملا. لحديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كم ركن مضى معنا يا كريم؟ القيام واحد، يعني واحد. طيب القيام على من في الفرض؟ على القادر. طيب شوفوا الركن الثاني، تكبيرة الإحرام. أنا معنى تكبيرات واجب، ومعنى تكبيرة الإحرام ركن، ما زاد على تكبيرة الإحرام فهو واجب، هو إيه؟ واجب تكبيرة الإحرام. طيب واحد معذور لا يستطيع النطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لمن كان ينطق هذا الشرط وليس عنده آفة كالخرس ونحوه. عرفنا يا إخوان؟ إذا تكبيرة الإحرام. قال الدليل عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء، وتحريمه إيه؟ التكبير اللي هو الدليل، هو الدليل للركن ده، وتحليله التسليم. لكن المأموم يجهر، إيش رأيكم؟ يجهر بالتكبير ولا الإمام هو اللي يجهر؟ الإمام ما ينفعش بقى، فلا كبر الإمام تكبيرة الإحرام إحنا وراءه ما شاء الله، لا، أنت بسرك مأموم بسرك، عرفت؟ طيب أنت إمام بتجهر، إنما أنت مأموم أو منفرد الإسراء. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعه على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقل لها داخل فيها. يعني لا تحتاج إلى نية أو تتلفظ إلى نية، لا تحتاج إلى التلفظ من نية. النية لابد منها شرط، معنى شرط لصحة الصلاة. قال ابن المنذر وأجمع على أن من أحرم الصلاة بالتكبير أنه عاطل لا داخل فيه. قال ابن قدامة رحمه الله والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، فلو سهى عنه من عقدت صلاته بعد فليستأنف صلاته من جديد، سواء تركه عمدا أو سهوا. ما ينفعش بقى نقول التكبيرة الإحرام يجبرها السهو أو تحتاج إلى سهو، لا، الصلاة لم تنعقد من أساسها. بخلاف السهو داخل الصلاة بعد أن عقدت، السهو مشروع، سجود السهو مشروع، لكن السهو عشان تكبير الإحرام لا، ملهاش سهو، لأن الصلاة لم تنعقد بعد. قال ابن قدامة والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب وأبي ثور وابن المنذر وأحمد رحمه الله الجميع. عرفنا تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام ليه؟ لأنه يحرم على المصلي ما كان عليه حلالا من قبل من أكل وشرب وكلام وما إلى ذلك. معنى أنت لما بتروح العمرة مش بتحرم إحرام في الإهلال في الميقات أو توازن الميقات، بتروح الحج بتحرم، تحرم إيه بقى؟ يتحرم عليك في الأشياء اللي كانت حلال من قبل، إتيان النساء، الطيب، تقليم الأظافر، حلق الرأس، تغطية الرأس بملاصق وما إلى ذلك، لبس المخيط والمحيط، في أشياء بتحرم عليك. كذلك تكبيرة الإحرام معناها أنه يحرم عليك أشياء كانت عليك حلالا إيه؟ قبل دخولك الصلاة.
نروح على عبد الله بن عمر، الحمد لله في الصلاة مش عارف اسمع هو ايه، نسيت الحديث ده مش كده حصلت.
طيب هيجي معانا ان شاء الله، هيجي في المبطلات والكلام عليها ان شاء الله. بارك الله فيك. قال والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة الا به. هو اصلا اخونا الشيخ حمدي دايما كان بيحضر للشيخ اسمه ايه الشيخ صفوت الله يرحمه نور الدين،
يعني وحش في الحديث دي.
الله اكبر، حد جاب وحش
بس في
الحديث ده قائم عليه الدنيا.
يا سلام، الله يكبر. ده فكره ده بقى 20 سنه
الشيخ صفوت الله يرحمه ورحمه واسع
رحمه،
دائما كان يشرح في هذا الحديث حديث معاذ بن حكم السفلى. فاخونا من كثره الحضور بس في بيته يصلي خير. قوله قراءة الفاتحة، إذا الركن الأول إيه؟ ها؟ أو القيام مع القدر في الفرض. طيب الثاني تكبيرة الإحرام، وكل تكبيرة الإحرام من الأركان إيه؟ القولية، خمسة أركان قولية والبقية أركان إيه؟ فعلية. قراءة الفاتحة من الأركان القولية، الدليل بس إيه؟ بشرط تكون مرتبة، شرط تكون ايه؟ ولا تقلبش الفاتحة لا تقبل. طيب وايضا على من قدر على حفظها، يعني هي ركن في حق من؟ من قدر على حفظها. وفي امرأة عجوز طاعنة لا تستطيع، شيخ كبير لا يستطيع حفظ الفاتحة الى يوم كان وثمانين سنة وتسعين سنة، وممكن يحفظ اشعار في الحقيقة، رأيت بعضهم كذا يحفظ أشعار كثيرة، لكن عند الفاتحة ما يستطيع جدا، ما يستطيعش. هو كده تكوينه كده وعقليته حدوده كده، حدود عقله حفظه هكذا. وممكن حافظ أسماء القبيل لكن مش حافظ، وممكن يقول لك ثورة كذا كانت في يوم كذا، وثورة كذا كانت في يوم كذا، ثورة عرابي، ثورة سعد زنون، ثورة مش عارف ايش، ثورة يعيد لك، يقول لك الشيخ الفلاني جاء في يوم كذا في تاريخ كذا جرى في القرية الفلانية مثلا، عندهم وعي لهذه الأشياء. ولو شاف فلان من بعيد يقول لك هذا فلان، وعقله وحسه تمام، لكن ما استطاع شيء يقرأ إيه؟ فاتحة. فاحمد الله أننا نقرأ، أننا نحفظ، أننا نتعلم، فاحمد الله سبحانه وتعالى. فيكفيه في حقه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويذكر الله بما تسر. طبعا من العلماء من يقول أقراء الفاتحة أصلا ليست ركنا وليست وما إلى ذلك، فاقرأوا ما تيسر منه. يقول لك اقرأ ما تيسر، تلزمش الفاتحة. شو ازاي بعض الفقهاء من الأحناف يقول لك ما يشترطش الفاتحة، اقرأ بس أي آية وخلاص، فاقرأوا ما تيسر منه. العلماء قالوا ما تيسر منه الفاتحة هي التي تتيسر، أيسر شيء الفاتحة. معنى صحيح قول ولا أحد عددا، ممكن واحد برضه في غلط قول ولا أحد مش حافظ، بس ممكن تتيسر عليه الفاتحة. قال الدليل عن عبادة بن الصامت قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وطبعا المسألة في المأموم في الصلاة الجهرية فيها كلام كثير بين ايه بين العلماء، وذكرنا مذاهب العلماء في هذا من قبل. عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلاة احنا الان قراءة فاتحة، العلماء اختلفوا في المأموم، قالوا في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية برضه وايضا في المسبوق بركعة، أدرك الإمام وهو ركع. معنى هذه المسألة على الإمام صح، المنفرد صح. طيب المسبوق لا، مذهب الجمهور أنه تسقط عنه قراءة الفاتحة، وإذا أدرك الإمام في الركوع تحسب له ركعة. المأموم في الصلاة الجهرية وغير مسبوق بادئ مع الإمام يعمل إيه؟ فيها مذهب، إما أن يقرأ مع الإمام، إما أن ينصب تمام، وإما أن يسبق الإمام قبل أن يشتغل بالفاتحة هو، فيها مذاهب، وإما أن يقرأ بعد قراءة الإمام. فكم مذهب الآن؟ نعم. ومنهم من يتوسل فيقول إذا كان له إمام وهو مأموم ففي السرية والجهرية لا يقرأ. للحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة، كما عند ابن ماجه في سننه وسيأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي إيه؟ خداج ثلاثة غير تمام. حديث رفاعة بن رافع حديث المسيء وفيه ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ قدرها من القرآن تيسر له آيات أخرى، قل هو الله أحد مثلا، ولم يستطع حفظ الفاتحة فيقرأ قل هو الله أحد، فاقرأوا إيه؟ ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. طيب فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ قدرها من القرآن، فإن عجز كذلك عدل إلى إيه؟ التسبيح والتهليل والحمد والتكبير. عن عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القران فعلمني ما يجزئني. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. قوله الركوع الركن الرابع من الأركان الفعلية ولا القولية؟ فعلية للقادر عليه، للقادر إيه؟ عليه. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، حديث أبي هريرة في المسيء صلاته وفيه ثم اركع حتى تطمئن إيه؟ راكع. قال ابن حزم رحمه الله اجمع المسلمين على ان الركوع ركن لا بد منه، والقدر الواجب ان ينحني بحيث يقول الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام. اذا ينحني انحناء لا يكون اقرب الى القيام، معناه لكي يسمى ايه ركعه لا يسمى قائمه. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك يشخص يرفع يصوبه يخفضه، إذا لا يخفضه فينظر في قدميه، ولا يشخصه فينظر هناك عند الجدار معنا أو إلى الصف معنا يا إخوة، لا إنما ينظر تلقاء وجهه هكذا يستوي رأسه بظهره ويوتر يديه، يقبض بيديه على ركبتيه هكذا، يعملش كده يقبض، ما يعملش كده بين ركبتيه، الناس من يطبق اسم التطبيق، والتطبيق منسوخ معنا تطبيق منسوخ، وجعلهما بين فخذيه خط نسخ هذا، والصواب يقبض بهما ونشاط ويوتر، يعني يجافي بين يديه وركبتيه وظهره وبطنه وركبتيه.
فتح الصوابع في الركوع والغمض
يقبض هكذا كأنه يقبض على الشيء
من ضماد السجود، فهمها لي دي
هكذا نظمها أوي ولا فتحها أوي في السجود وصل عادي هكذا
ماشي.
الركوع قلنا الدليل من القرآن، وبعدين حديث أبي هريرة، وبعدين إجماع الذي ذكر الإجماع الذي ذكره ابن حزم، وبعدين بارك الله فيكم بينا قدر الركوع، إيه قدره؟ الاطمئنان، هدوء الأعضاء، استرخاء الأعضاء، هذا هو معناه. طيب، وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع إيه يعمل إيه؟ لا يشخص بصره إذا ركع، ولا يصوبه، لا يخفضه، ولا يشخص يرفعه. قوله الرفع منه الاعتدال قائما، إذا أول حاجة شوفوا الرفع كده، شوفوا الرفع الالتواء كده، الرفع ده من الأركان، الاعتدال ده ركن ثاني، إذا أول حاجة الحركة هذه دي فعلية، هي من الأركان الفعلية. طب الاعتدال انتصاب زي ما اعتدلت في الأول، الاعتدال منه قائمة، الدليل لحديث أبي هريرة السابق هو حديث ايه؟ المسيء في الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة. يعني أنا أسألكم سؤال، الآن الرجل ركع وبعد ما ركع سجد مباشرة، كم ترك ركنا؟
اثنين.
خلاص سلفة من مقتلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع، هذا واحدة هي ركنه الحركة دي، حتى تعتدل قائما، هذه الركن الثاني بدوني. فلو أنه ركع كده وبعدين واصل الركوع والسجود مباشرة ترك الركنين. طيب قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، يطيل هذا الركن. قوله السجود وركن السابع، الدليل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والمقصود لمن قدر على السجود. حديث أبي هريرة السابع في قصة المسيء في الصلاة في ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار بيدي إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. والعلماء ينبهون على شيء في هذا الركن، وأن الإنسان يسجد على شيء مستقر، على شيء مستقر، لا يسجد مثلا على مثل كيس قطن مثلا، لا تستقر، لا يستقر جبينه عليه، لا يستقر جبينه عليه، إنما مقلقل ما في استقرار، لابد يسجد سجودا يطمئن فيه، جبهته تطمئن فيه، وجهه تطمئن فيه، أعضاء السبع تطمئن فيه. يعني إخوان قال قوله الرفع منه، الرفع من إيه؟ تحويل بين، والجلوس بين السجدتين ركن ثاني، إذن الثامن الرفع منه، والجلوس بين السجدتين هذا التاسع. الدليل حديث أبي هريرة السابق وفي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وحديث أبي مسعود السابق وفيه لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، وحديث ثابت البناني السابق وفيه وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. الركن العاشر الطمأنينة في الكل. طيب هذا عند جماهير العلم، وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله. طب أقل الطمأنينة أن يمكث في هيئة الركوع أو السجود حتى تستقر أعضاء، حتى تستقر إيه؟ أعضاء. إحنا معنى في الصلاة هنا طمأنينة، ومعنى خشوع. الخشوع لا مستحب، إنما طمأنينة من الأركان. طمأنينة من إيه؟ الأركان. في فرق بين طمأنينة فرق بين الخشوع، عرفنا يا إخوان؟ إذن طمأنينة فين؟ في الاعتدال، طمأنينة في الركوع، طمأنينة في السجود، طمأنينة في الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكل، في كل ما مضى. طب يؤذن الشيخ؟ الشيخ صلاح يؤذن؟
لو أردت فرص وصمت إنه كل ما فيش إطمئنان، فرص جاه
في مبالاة أحسن.
طيب
اللغة اللغة
اسحب مني
قال الركن العاشر الطمأنينة الكل، وجملة ذلك أن الطمأنينة ركن في سائر الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها المسيء صلاته، ولما أخل بها أمره أن يعيد الصلاة، فقال ارجع تصلي فإنك لم تصلي، أنه كان لا ينقل الصلاة نقرا ولا يطمئن فيها، وكان يقول في كل ركن حتى تطمئن. قوله الركن الحادي عشر الدليل عن ابن مسعود التشهد الأخير بخلاف التشهد الأوسط فإنه ليس بركن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سهى عن التشهد الأوسط جبره بالسجود سهى. الدليل عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وسقى الحديث التحيات لله يعني التعظيمات جميعها لله ملكا واستحقاقا، تعظيمات الثناء دعاء الاستغاثة به السجود له الركوع له مدحه شكره كل هذا من التحيات من التعظيمات، تحيات لله معنى التعظيمات تمجيدات كلها لله عز وجل. معنى من الخطأ في بعض الكتابات رسالات شخصية أن يقول يعني لفلان تحيات، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لفلان تحيات، لفلان التحية تحية الإسلام لا بأس، إنما لفلان تحيات أو تحياتي لفلان، تحيات كلها لله ملكا واستحقاقا، تعظيمات كلها لله، من التعظيم لله السجود له يكون إلا لله، الركوع له يكون إلا له، التمجيدات كلها له، الاستغاثة لا تكون إلا به، دعاؤه وغير ذلك مما لا يجوز صرفه لغير الله. التحيات لله والصلوات، الصلوات يدخل فيها الصلوات معروفة المفروض والنوافل، ويدخل فيها الدعاء معناه، والطيبات الكلمات الطيبات الأعمال الطيبات الصدقات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ولك أن تقول السلام عليك أيها النبي، ولك أن تقول السلام على النبي، هذا جاء وهذا جاء عن الصحابة. عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري يقول كنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. عمر بن الخطاب في الموطأ للإمام مالك بإسناد صحيح علمه التشهد على المنبر وذكر فيه السلام عليك أيها النبي، هذا جائز وهذا جائز معنا، والمسألة فيها خلاف ولا بأس، فالخلاف في هذا سائر، خلاف في هذا سائر، فقولنا السلام عليك أيها النبي ليس للخطاب المباشر، إنما هو الاستحضار، إنما هو إيه استحضار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم عليه السلام وقال وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزوب، مش خطاب مباشر، إنما هذا الاستحضار في اللغة، هذا معروف بأسلوب لغوي، معناه السلام عليك أيها النبي، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف انت بتسلم على عباد الله الصالحين كم مرة او دخل التشهد، ولما بتعمل كده برضو بتسلم معنا، وبتسلم برضو على الملائكة، عرفتم؟ فيقول اشهد ان لا اله الا الله وأشهد طيب أشهد أن لا إله إلا الله في بعض الروايات وحده لا شريك له لا تصح. خلاص الصحيح هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تصح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين بعدين اللهم صل على محمد. كل هذا وأنت تشير بالإصبع اليمنى السباب وتعطي 53 آية. تشير من يوم تجلس للتشهد حتى تسلم. فيكون أنت أقررت بالتوحيد بلسانك معنى وبفعلك الإشارة. وقالوا السبابة هي فيها الوريد متصل كده راح القلب. يكون يجتمع في التوحيد قولا وفعلا وقلبا. لان ده معمول فيه ده فيه الوريد اهو العرق متصل بالوريد بالقلب. ايش تقول يا شيخ صلاح؟ والحركة لا الاشارة الصحيحة كده اهو اشارة وانت لو قلوا لك فين الشيخ صلاح تعملون كده اهو الشيخ صلاح اهو الشيخ صلاح كده بتعمل كده. الروايات اللي فيها التحريك ضعيف الروايات كل الروايات تحريك ضعيف. واصلا ما جاءت اللي من طريق واحد بس زيد بن قدام الثقفي وهو واثق و13 نفس منهم شعبه والاعمش محمد بن سلام وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وسبع معهم فقط قالوا بالإشارة بس بدون تحريك. فكنتم مع من؟ مع الجمهور. شعبة يوزن العالم شعبة الوحدة فهمتوني؟ أتى بالإشارة كده انتم ما تقولوا فين الشيخ صلاح تعملوا ازاي كده؟ تقولوا شوفوا الناس عقولوا مختلفة. طيب انا لو اقول نادوا الشيخ صلاح نعمله كده شوف كده صح أيه. انما اين هو ما تعملش كده. طب النبي عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه كان بيدعو في اخر خطبه يعمل كده كانش بيعمل كده يشير بها يشير بها يعمل كده. ولما سالهم هل بلغت فقالوا نعم قال اللهم بشر اعمل كده وبعدين اعمل كده يعني يلي في السماء اشهد على دول اللي في الارض. وعائشة رضي الله عنها لما دخلت اسماء من صالون صلاة كرسوم فقالت اسماء متعجبة ايش بالناس. فعائشة قالت ايه عملت كده ما عملتش كده. فكل تحريك اشارة وليس كل اشارة تحريك. كل تحريك اشارة اشوف بعمله كده تعال أنا بشير إليه. فقلت له أنت عارف دي إشارة إنما كده دي إشارة بدون تحريك. فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريك. فالآن الذين أتوا بالتحريك هو واحد بس. فالجماعة الكثيرون الحفاظ المتقنون رووا الإشارة بدون تحريك. ده بس خلاف في إيه في الحديث اللي رواه احمد بس هو ده قيل زائد ابن قدامه مع دول بس في الحديث اللي رواه احمد. اما الحديث اللي في صحيح مسلم في اشاره بدون تحريك عبد الله بن الزبير وحديث ابن عمر ايضا في صحيح مسلم اشاره بدون تحريك. وبعدين الصلاه ركون والسكون مش تحريك. وبعدين انت تفتح على نفسك ليه مشاكل اما تقعد تعمل كده تشوش على اللي جنبك. طيب والنبي عليه الصلاه والسلام كان لما يجلس في التشهد لا يتجاوز بصره اشارته. طب انت ما تعمل كده البصر بيتحرك ويعلو وينخفض. وبعدين في باكستان اختلفوا اثنين وهم في الصلاه واحد بيعمل كده والثاني بيشير ما عجبوش اللي بيحرك فكسرها هما في الصلاة. طبعا نختلف بين والمسألة سهلة. إن أخوك حرك سهل إن أخوك أشار بدون تحريك سهل. لا نعملها قضية زي ما كنا بنعملها من فترة في السنوات الماضية لا ده نزل على ركبته لا ده ما نزل على يديه وقامت الدنيا المسجد ده بينزله على ركبه والذنب اللي هو بنزله على ايديهم. انا هصلي عند دول مش هصلي عند دول مسكين. والمسألة سهلة. ان نزلت على ركبتين جزاك الله خيرا، وان نزلت على يديك جزاك الله خيرا، لان احاديث النزول على اليدين ضعيفة وحديث النزول على الركبتين ضعيفة. الصحيح انت مخير. عرفت بقى؟ عرفت ايه بقى؟ انت مخير. انت ايه؟ مذهب الامام مالك رحمه الله وقتادة ومذهب شيخ الاسلام ابن تيمية. انت مخير. من الناس من يتعب اذا نزل على يديه، يرتاح لو نزل على ركبتيه، نقول له لا انزل على يديه. وفي ناس ينزلوا على ركبتيه وما ينزلوا على يديه. المهم العارف
تشبه البعير.
ها؟ تشبه البعير. حديث ضعيف، حديث البعير ضعيف. وانت ريح نفسك. خلاص؟ حديث ابي هريره، حديث البعير غمز فيه الامام البخاري. خلاص؟ غمز فيه ايه؟ الامام البخاري، امير المؤمنين في الحديث. فحديث يغمز فيه الإمام بخاري مش هتعرف أنت تأومنه أصلا. هو سقط سقط بارك الله، لأن اللي تفرد بحديث أبي هريرة هذا في ركبتين رجل مش كبير في الحديث، إنما كان رجل مجاهد غزاء يخرج في الغزو مش فاضي يجلس للعلم. هو وحده دون الناس اللي روى حديث البعض. إذا سجد أحدكم فلا يسجد، فلا ينزل كما ينزل البعير، وليجعل يديه قبل ركبتيه. حديث ابي هريره. السبب فيه ايه؟ محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيه، وكان رجلا غزالا، وتفرد بهذا الحديث حتى قال امام البخاري لا يتابع على حديث. خلاص اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. هاي نعم
عايزين
نمسك بقولك
خط
المطرقة
على
رأس
الشيطان.
حديث ضعيف. خلاص؟ من الناس من يقول يحرك هكذا، والناس من يقول يحرك هكذا، منهم من يفعل كذا. كل هذا لا صحيح. صحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه يرى التحريك، لكن الصحيح على خلاف ما ذهب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. درسنا في التفسير غدا إن شاء الله كائن بإذن الله صباحا في المسجد هنا بإذن الله.